بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، حياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس شرح عمدة الأحكام. وفي هذا اليوم سنعلق ونقرأ ونعلق على باب الصفوف في أحكام الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وكذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: يا عباد الله، أو فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا باب عظيم من أبواب الصلاة، وهو تسوية الصفوف. والمراد بقول المصنف رحمة الله عليه باب الصفوف يعني باب أحكام الصفوف، أحكام تسوية الصفوف في الصلاة. لا يخفاكم بأن الصلاة فيها صفوف بالنسبة لصلاة الجماعة، فالإمام يتقدم على المأمومين، وبالنسبة للصفوف يعني تقل وتكثر على حسب ما يعني يكون في المسجد، مسجد الحي، فقد يكون هناك صف واحد أو يكون اثنان أو أكثر، ويوم الجمعة الصفوف كثيرة. والمعنى بأن المصنف رحمة الله عليه إنما عقد هذا الباب لبيان أحكام الصفوف في الصلاة. المسألة الثانية قول النبي عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم، معناه من سوى الشيء يسويه أي أقامه على ما يليق به، على ما يليق به. قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، يعني من كمال الصلاة في قول جماهير أهل العلم. سأذكر المسألة الخلافية في مسألة حكم تسوية الصفوف. المسألة الأخرى: أجمع العلماء على مشروعية تسوية الصفوف. حكى الإجماع جمع من أهل العلم على مشروعية تسوية الصفوف، ولذلك قالوا: يشرع تسوية الصفوف. واختلفوا في حكم تسوية الصفوف، وهذه المسألة التي بعدها، على قولين. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن تسوية الصفوف سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بما جاء في ألفاظ الحديث: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي لفظ من إقامة الصلاة، وفي لفظ من حسن الصلاة. فقالوا: هذه الألفاظ جميعها تشير إلى أن تسوية الصفوف ليست واجبة، وإنما سنة مؤكدة. القول الثاني: ذهب الظاهرية وجمع من أهل العلم من السلف إلى وجوب تسوية الصفوف، إلى وجوب تسوية الصفوف، واستدلوا بما جاء في حديث النعمان بن مشير بن سعد الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه من الوعيد الشديد على من لم يسوي الصفوف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم. فقالوا بأن هذه أدلة على أن تسوية الصفوف واجب، على أن تسوية الصفوف واجب. والراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن تسوية الصفوف سنة مؤكدة، تسوية الصفوف سنة مؤكدة، ولذلك تسوية الصفوف كما ذكر سنة مؤكدة، وينبغي للإمام وللمصلين أن لا يتساهلوا في قضية تسوية الصفوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها أو عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف أو يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصفوف ويتراصون في الصفوف. إذن خلصنا إلى أن الراجح من أقوال أهل العلم أن تسوية الصفوف سنة مؤكدة، لو لم يحصل لا تبطل الجماعة كما يذهب بعض يعني العلماء من يعني تشدد في هذا، لكن الراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. بالنسبة لكيفية تسوية الصفوف، تسوية الصفوف تكون أولا بالمحاذاة حتى يكون الصف مستقيما لا عوج فيه، ولذلك يحصل هناك تقارب واجتماع كما سأذكر يعني في حديث النعمان بن بشير، فيكون الاصطفاف بحيث أنه لا عوجاج في الصف، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الكتف على الكتف والقدم على القدم، وسأتكلم عن مسألة إلصاق القدم بالقدم، ولكن هذه هي الحالة التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ فلما سأل الصحابة كيف يصفون الملائكة عند ربهم، قال عليه الصلاة والسلام: يتمون الصفوف. ما معنى يتمون الصفوف؟ يعني يكملون الصفوف الناقص، فإذا دخل المصلي ورأى الصف ناقص أكمله، لا يشرع له أن يبدأ بصف جديد والصف الأول لم يكتمل، والثاني الحالة الثانية أن يتراص بحيث لا يجعلون فرج بينهم بين بعضهم البعض، وإنما يتراصون هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان إذا دخل المسجد ورأى الصف الأول لم يكتمل حتى ولو كان الإمام راكعا فعليه أن يتم الصف الأول، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. كان عليه الصلاة والسلام يقول: أتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر، بالنسبة لتسوية الصفوف كما ذكرت تحصل بهذين الأمرين، وهو أن يتم الناس الصف الأول فالأول، والثاني التراص بين المصلين، يتراص المصلون بحيث أنهم يجتمعون يتراصون مع بعض، فيضع توضع الأكتاف على الأكتاف والأكعب على الأكعب. الحديث النعمان بن بشير اللي قرأته قبل قليل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الذي أخذ منه الظاهرية وجوب تسوية الصفوف، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال بهذا جمع من السلف قالوا بأن تسوية الصفوف واجبة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسون صفوفكم، وهذا أمر. ثم بين خطورة عدم تسوية الصفوف بقوله: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لا شك بأن المخالفة هي ضد الموافقة، وهذا يدل على خطورة عدم الاهتمام بتسوية الصفوف. قال: ولي مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح هو جمع قدح، وهو السهم، الذي يغيش ويبرى حتى يكون معتدل لا عوجاج فيه. يقول: حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، يعني تكبيرة الإحرام، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل، منها أولا أن تسوية الصفوف مسؤولية الإمام، تسوية الصفوف مسؤولية الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يسوي الصفوف بقوله وبفعله، ولذلك كان يأمرهم بتسوية الصفوف، يقول: سووا صفوفكم، هكذا كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا يسوي الصفوف بالفعل، كان يمسح مناكب أصحابه، وكان ما يكبر عليه الصلاة والسلام حتى يطمئن أنهم قد سووا صفوفهم. ولذلك في حديث النعمان هذا، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر التفت فوجد رجلا باديا صدره، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ومما يؤسف له أحوال كثير من أئمة المساجد الآن من عدم اهتمامهم بتسوية صفوف المصلين الذين خلفه، وهذا مما يؤسف له. حتى إنني أنا صليت في أكثر من مسجد لا أرى وجه الإمام، وهو متجه إلى القبلة يقول: استوي الله أكبر، استوي الله أكبر. وهذا تقصير. الإمام هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يلتفت إلى أصحابه وينظر في الصف، حتى إذا ظن، يعني اعتقد بأنه صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، كبر عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أهيب بإخواني أئمة المساجد بأن يقتفوا أثر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذوا من هديه، وأن لا يتساهلوا في مثل هذا الأمر، لأن هذه القضية فيها يعني ارتباط في سنة كونية قدرية، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو قال: بين قلوبكم، جاء في لفظ. فالاختلاف الذي يحصل في القلوب بين المسلمين قد يكون سببه هذا، عدم تسوية الصفوف، هذه عقوبة، هذه من العقوبات. وهذا الذي يعني يستدل به الظاهرية ومن وافقهم على وجوب تسوية الصفوف. ولذلك تسوية الصفوف مسؤولية الإمام، بل ثبت عن بعض الصحابة لما كثر الناس كان يوكل من ينظر في الصفوف الخلفية، وقبل أن يكبر يطمئن أنها قد اعتدلت. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا باديا صدره عن الصف ما كبر وما تركه، وإنما أنكر عليه وبين للعموم بأن هذا يعني هذا الفعل خطأ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عباد الله لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم. والمخالفة هنا إما أن تكون على الحقيقة، يعني بحيث أن الوجه والعياذ بالله يعني يكون قد استدار عقوبة والعياذ بالله، يعني على الحقيقة يستدير إلى جهة مثلا، مثل سيأتي معنا، يعني أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، هذا على الحقيقة. والقول الثاني يعني الاختلاف والعياذ بالله، المقصود الاختلاف، وهذا ليفسره الحديث الآخر أو اللفظة الأخرى: أو ليخالفن الله بين قلوبكم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد، منها أولا أن تسوية الصفوف من مسؤولية الإمام، كل إمام مسؤول وسيسأله الله عز وجل عن ذلك. المسألة الثانية أن تسوية الصفوف سنة مؤكدة كما ذكرنا، فالراجح من أقوال أهل العلم، ولا يعني أن نقول أنها سنة مؤكدة يتساهل الناس في ذلك. المسألة الثالثة يعني ينبغي للمأمومين أن يتعاونوا مع الإمام، ولا يجوز للمأموم أن يتكبر على الإمام، لأنه يوجد وللأسف الشديد من المأمومين من إذا قيل له تقدم يا فلان أو تأخر وجد في نفسه شيء، وكأنه يعتقد بأن الإمام يأمر عليه أو شيء، هذا أمر شرعي ولله الحمد والمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. لما وجد رأى رجلا باليا صدره أنكر عليه قبل أن يقول الإمام استووا. ينبغي للمصلين أن يقفوا في الصف وأن يعتدلوا وأن يجتمع بعضهم إلى بعض، يعني يقترب بعضهم إلى بعض، يحاذون بالمناكب والأقدام. المسألة الثالثة، يعني يسن للإمام أن يعلم المأمومين كيفية الاصطفاف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربهم يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول، وكما ذكر عليه الصلاة والسلام قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف أو الصفوف، يتراصون يعني يتقاربون في الصفوف. المسألة الأخرى أن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام موجبة للعقوبة الدنيوية قبل الأخروية، نعوذ بالله. ولذلك الله جل وعلا علق الهداية على اتباعه، قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. وحذر جل وعلا من معصيته ومعصية نبيه، قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. المقصود بأن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة معجلة، ومن العقوبات المعجلة ضرب القلوب، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. قد تجد الآن بعض الناس بينهم وحشة ونفرة، قد يكون سببه هذا. هذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الإنسان ينتبه لهذا ويحذر، ويجب على المأمومين أن يتعاونوا مع الإمام، ولأن المسألة خطيرة، فلو تفرقوا ربما لو لم يقفوا في الصف تفرقوا والعياذ بالله، وقادهم ذلك إلى اختلاف القلوب. وأحيانا قد يتساهل الناس في بعض الأوامر أو في بعض النواهي لكن فيها العطب، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وعن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا الحديث الثالث في هذا الباب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة، يعني جدة أنس بن مالك من أمه، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت أنا إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد الحسين بن عبد الله ابن ضميرة. حديث أنس رضي الله عنه يعني اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس تواضعا، فانظر إلى جدة أنس حينما دعت النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام صنعته للنبي عليه الصلاة والسلام، فأجاب الدعوة مع كثرة مشاغله وكثرة، بل هو مشغول بدعوة الناس، ومع ذلك نبى النبي عليه الصلاة والسلام دعوتها وأكل عندها. والنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المسألة، في مسألة التواضع، لا يتوقف عند فقط يعني الصحابة، بل حتى اليهود لما دعوه استجاب لهم صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، هذا الحديث يفيد ترك الوضوء مما مست النار. تعرفون هذه المسألة، يعني تبحث في أبواب الطهارة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بالوضوء مما مست النار في أول أمر، ثم نسخ نسخ هذا، ولذلك ما جاء في حديث أنس أنه توضأ، وإن كان جاءت رواية بأنه توضأ ثم صلى، لكن الصواب أن يعني ما إذا أكل الإنسان شيئا مما مسته النار فلا شيء فلا يعيد الوضوء. أيضا هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي طلب أن يصلي لهم، بخلاف حديث عتبان ابن مالك. في حديث أن عتبان دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته ليصلي فيه، يعني ليصلي في بيته، يعين له مكان، ثم بعد ذلك أكرم عتبان النبي عليه الصلاة والسلام بطعام، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى في بيت عتبان. وأما مليكة جدة أنس فأطعمت النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي له. المسألة الأخرى مشروعية تنظيف المكان للمصلي، فأنس بن مالك قال قمنا إلى يعني حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما استعمل وجلس عليه، والحصير معروف يؤخذ من خوص النخل ويعني يعمل بطريقة معروفة. قال فنضحه ورشه بالماء، وهذا في مشروعية أن المصلي يتفقد مكان صلاته ويتأكد من نظافة المكان أو السجادة مثلا أو الحصير إذا هو صلى عليه. المسألة الأخرى، الحديث يفيد ماذا؟ يفيد أن المرأة تقف خلف صفوف الرجال، المرأة تقف خلف صفوف الرجال سواء كانت لوحدها مع الإمام أو كانت مع جماعة من الرجال. فإذا صلى الرجل مثلا بامرأته أو بأمه أو ببنته أو بأخته مثلا، فإنها تقف وراءه مسامتة، تقف وراءه مسامتة لا عن يمينه ولا عن يساره. أما إذا صلت مع الإمام، إذا صلت مع الإمام ومعه يعني صلت مع الإمام والمأمومين، فإن تقف وراءهم سواء كانت لوحدها أو معها يعني أخريات. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا كما في حديث أنس قال والعجوز من ورائنا، والعجوز من ورائنا. والحديث الآخر لفظ مسلم قال صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، فالمرأة تصلي خلف الرجال. طيب هل لو صلت المرأة بين الرجال أو محاذر للرجال تبطل صلاتها؟ الجواب أن المسألة فيها خلاف بين العلماء. جماهير أهل العلم على أن صلاة المرأة إذا حاذت الرجال أو كانت بين الرجال لا تبطل، وخالف في ذلك الحنفية، وهذا من مفرداتهم، ذهبوا إلى بطلان صلاة المرأة إن هي صلت أمام الرجال يعني المأمومين وليس الإمام، أمام الرجال أو مع أو محاذية للرجال أو محاذية للرجال. والراجح مذهب الجمهور على أن المرأة إذا صلت محاذية للرجال مثلا بشرط أن لا تتقدم على الإمام، لأن مسألة التقدم على الإمام مسألة خلافية سأذكرها، فصلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة. وهذا يحصل أحيانا إخواني وخواتي، يحصل في الحرم المكي أحيانا، خاصة لما يكون هناك زحام شديد أيام الحج وأيام رمضان، تشوف بعض النساء أحيانا قد تصلي. طبعا هذا ما ينبغي أن يكون اختيار، لكن أحيانا قد يكون اضطرار، فلذلك الصلاة صحيحة. يعني بعض الناس يقول يا أخي أنا صليت أمامي نساء، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. بالنسبة للاثنين فأكثر يصلون خلف الإمام لا عن يمينه ولا عن يساره، حتى لو كانوا صبيانا أو كان أحدهما بالغ والآخر صبي، كما في حديث أنس قال واليتيم قمت أنا واليتيم خلفه، ولذلك اليتيم هو الذي لم يبلغ بعد، لما جاء في سنن أبي داود وعند أحمد أيضا لا يتمى بعد احتلام، فهو لم يبلغ بعد، فصفه النبي عليه الصلاة والسلام مع أنس خلفه والمرأة خلفهم، المرأة خلفهم. وأما إذا كان شخصا واحدا فإنه يصف عن يمين الإمام، سأذكر هذا في حديث ابن عباس، يصف عن يمين الإمام، يصف عن يمين الإمام. عندي مسألة أخرى فيما يتعلق بالصلاة أمام الإمام. الأصل أن الإمام هو الذي يتقدم المأمومين، الإمام يتقدم المأمومين ويكونون خلفه. طيب هل لو صلوا أمامه تصح الصلاة أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، المسألة خلافية بين أهل العلم، ولذلك ذهب فريق من أهل العلم إلى أن صلاة المأموم خلف الإمام، صلاة المأموم أمام الإمام تبطل، صلاة المأموم خلف الإمام باطلة، هكذا قالوا، قالوا لأن حق المأموم التأخر عن الإمام، حق المأموم حق المأموم أن يكون متأخرا عن الإمام، وهذا هو القول الأول، قالوا بأن المأموم يقف خلف المأمومين، يقفون خلف الإمام فلا تصح صلاتهم. طبعا هذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابل، فهم يبطلون الصلاة أمام الإمام، أمام الإمام. وطبعا حديث الأحاديث كثيرة في هذا، يعني أشهر الأحاديث قالوا كل من نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بأنه ما صلى أحد أمامه أبدا، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان إذا صلى صلى الناس خلفه عليه الصلاة والسلام. هذا قول من؟ قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثاني قالوا بصحة الصلاة أمام الإمام مع الكراهة، مع الكراهة، وهذا مذهب المالكية، مذهب المالكية. طبعا هم قالوا بأن صلاة المأموم أمام الإمام لا تمنع من الاقتداء، لا تمنع من الاقتداء، فإذا صلى أمامه كمن صلى خلفه، كمن صلى خلفه. طبعا هناك قول ثالث وهي رواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية نصرها أو قول في قول في مذهب الإمام أحمد نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ذكر قاعدة قال بأن الواجب يسقط بالعجز، ثم ذكر مثال قال إذا يعني كان هناك عذر مثل الزحام، ما يحصل في بعض الجوامع يحصل زحام، أو في مكة المكرمة شرفها الله في المسجد الحرام يحصل زحام شديد الآن والإمام يتأخر والناس يصلون أمامه، قال يجوز مع يجوز للعذر، يجوز للعذر، لأن الواجب الواجب يسقط بالعجز، فلا واجب معه العجز ولا حرام معه الضرورة، ولا حرام معه الضرورة. إذن تحصل عندنا ثلاثة أقوال في الصلاة خلف الإمام، عفوا في الصلاة أمام الإمام، قول بالبطلان وهو قول الجمهور، قول بالجواز مع الكراهة إذا كان لحاجة وهو قول المالكية، وقول بالجواز من دون كراهة إذا كان لعذر مثل ما ذكرت أنا الزحام، ما يحصل أيضا في بعض الجوامع يسألون عن مثل هذا. طبعا هذا الحديث حديث أنس أيضا يفيد مشروعية صلاة الجماعة في البيت، مشروعية صلاة الجماعة في البيت، لأن تعلمون بأن صلاة الجماعة صلاة النافلة، عفوا هذا الحديث يفيد مشروعية صلاة النافلة جماعة في البيت، مشروعية صلاة النافلة جماعة في البيت. تعلمون بأن الجماعة تشرع في رمضان هي صلاة التراويح بالنسبة للنوافل، هي سنة مؤكدة، لكن هل تصلى في غير رمضان جماعة؟ طبعا في المساجد ليس له أصل إلا في رمضان في المساجد، وفي البيوت من أهل العلم قال نعم لوجود أصل، حديث حذيفة وحديث ابن عباس وحديث أنس هذا مثلا وحديث عتبان، هذه كلها أحاديث تدل على جواز صلاة النافلة جماعة في البيوت في غير المساجد. طبعا أنا تكلمت على التراويح لأنه في المساجد، ومن أهل العلم قال نعم تشرع لكن ليس على سبيل الدوام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجمع أهله لقيام الليل أو الصلاة في البيت مثلا، حتى نوافل النهار ما كان يجمع أهله، لكن من وافقه يصلي فصلى معه لا ينكر عليه، وصلى معه جابر وجبار، وصلى معه أنس، عفوا صلى معه حذيفة وابن عباس، صلوا معه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا ذكرت أنا قبل قليل مشروعية قيام الصبي مع الرجل في النفل مطلقا، في النفل مطلقا. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، أم المؤمنين هي أخت والدة ابن عباس أم الفضل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، رواه الجماعة، رواه الجماعة. طبعا هذا الحديث يشير إلى أن من صلى لوحده مع الإمام أين يقف، أين يقف. فابن عباس رضي الله عنه يقول: بت عند خالتي ميمونة، وهذا يدلنا على جواز يعني بيتوتة الصبي عند محارمه من النساء، فخالته نام عندها رضي الله تعالى عنه أرضاه. والأمر الثاني مشروعية صلاة النافلة جماعة كما ذكرت قبل قليل وذكرت فيه الأحاديث. المسألة الثالثة أن موقف الواحد يكون عن يمين الإمام وليس عن يساره، موقف الواحد عن يمين الإمام وليس عن يساره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ابن عباس عن يساره أداره عن يمينه، وجاء في لفظ قال: فأخذ بذؤابتي، لأنه كان عنده شعره طويل، أخذ بذؤابتيه وأداره من خلفه، ولم يدره النبي عليه الصلاة والسلام من أمامه حتى لا يقطع صلاته، حتى لا يقطع صلاته، ولذلك أداره من الخلف صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان اثنان فأكثر، إذا كان اثنان فأكثر، ذكرت أنا قبل قليل يقفان خلف الإمام، يقفان خلف الإمام، يقفان خلف الإمام. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حينما أدار ابن عباس دل على جواز الحركة في الصلاة للحاجة، دل على جواز الحركة لمصلحة الصلاة للحاجة. ها، هذا ظاهر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أداره صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك العلماء ينصون على أنه لا تصح الصلاة، صلاة الفذ خلف الإمام لوحده، ولا عن يساره مع خلو يمينه. وهذه مسألة حقيقة، مسألة خلافية، لعلي أتحدث إن شاء الله عنها بتوسع في المجلس القادم، وهي ما جاء في الحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، من حديث علي بن شيبان وطلق بن علي، أظن عفوا وابصة بن معبد، وابصة بن معبد وعلي بن شيبان، سأذكر هذا بتوسع إن شاء الله. لكن المقصود بأن العلماء باختصار اختلفوا حكم صلاة المنفرد خلف الصف أو المنفرد خلف الإمام لوحده إذا كان ذكرا. الجمهور على صحة الصلاة مع الكراهة طبعا، والحنابلة من مفرداتهم بطلان الصلاة. طبعا هناك الجمهور يقولون إذا كان لغير حال لغير سبب تكره، أما إذا كان لسبب قالوا لا تكره، يستدلون بحديث أبي بكر لما ركع دون الصف، لما ركع دون الصف. هذا فيما يتعلق بماذا؟ يتعلق بالصلاة خلف الصف. الصلاة عن يسار الإمام مع خلو اليمين، الحنابل يبطلون الصلاة، الحنابل يبطلون صلاة من صلى عن يسار الإمام مع خلو اليمين. أما الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية يقولون تصح الصلاة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر ابن عباس أن يعيد الصلاة، مع أنه ابتدأ وافتتح صلاته عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. يعني لو أن أحدا صلى عن يسار الإمام قلنا بالكراهة، لكن الصلاة صحيحة على خلاف ما عليه الحنابل، على خلاف ما عليه الحنابلة. وإذا كانوا اثنان مثلا وصلوا عن يمين الإمام وعن يسار الإمام حتى الحنابلة لا يبطلون ذلك، ويستدلون بحديث ابن مسعود أنه أقام علقمة وأقام الأسود عن يمينه وعن يساره، عن يمينه وعن يساره. بالنسبة لما ذكره ابن عباس قال فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، مثل ما ذكرت فيه دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسده، ولذلك ممكن للإمام أن يتصرف مثلا بمد يده، أو مثلا حتى المأموم إذا مثلا حصل فرجة في الصف أن ينبه من عن يمينه أو من عن يساره أن يتحرك ليدخل يدخل أو يقترب ويسد الفرجة. هذا هو باب الصفوف، يعني باختصار المسائل المتعلقة بالصفوف. والآن أستمع لي أو أقرأ أسئلتكم وأجيب عليها. يقول السائل: شيخ حفظكم الله، مسجد النساء خصوصا في رمضان ما يسوون الصفوف، كل واحدة تصلي لوحدها، ما حكم ذلك؟ لا شك أختي الفاضلة أو أخي الفاضل، عفوا راشد، لا شك بأن هذا خطأ. وكثيرا ما تأتينا أسئلة من أخواتنا النساء في رمضان تحديدا بأن كل واحدة تصلي لوحدها، طبعا صلاة الجماعة مع الإمام وليس صلاة سنة مثلا تحية المسجد أو كذا، هذا خطأ. المرأة تصف كما يصف الرجال إذا كنا جماعة، يجب عليهن أن يعني يقمن في الصف على مذهب الظاهرية ومن اختار الوجوب، وسنة مؤكدة كما هو مذهب الجمهور. لكن ينبغي لهن أيضا الاعتناء بمثل هذا حتى لا يدخلن في الوعيد الشديد. الأخ يقول: كل أسبوع البث يتقطع من موقع دروس الإمارة، أو نريد البث من موقع، ما أدري، أنا ما حد يعني نبهني، لعل الإشكال عندك أخي الفاضل، ما أحد نبهني. عموما الإخوة يستمعون لك في المكتب إن شاء الله ويعالجون هذا الأمر. هل يجوز أن تمر المرأة والبنت من أمام الإمام، والإمام هو زوج المرأة أو أب البنت؟ هذه مسألة سبق لنا، مسألة يعني المرور بين يدي المصلي، ما أدري حسام أنت حضرت الدرس ولا لا، مسألة المرور بين يدي المصلي ما يجوز، يحرم المرور، يحرم تعمد المرور بين يدي المصلي. طبعا بين يدي المصلي الذي المسافة التي إلى محل السجود وهي 3 أذرع في الراجح من أقوال أهل العلم، من أصابع قدمه إلى رأسه، سواء كانت التي تمر أمه أو ابنته أو أخته أو أخته أو مثلا زوجته، كل هؤلاء ما يجوز. هل معنى طعام مسه النار أنه أي طعام مطبوخ؟ نعم، الجواب نعم، مسه النار أي طعام مطبوخ. حسام يسأل يقول: لو أن مأموم منفرد يصلي على يمين الإمام وجاء ثالث، فما هي الحركة المناسبة حسب السنة لتنبيه القادم الثالث؟ أحسنت يا حسام على هذا السؤال. طبعا من أهل العلم من يذهب إلى أن من إذا كان إمام ومأموم، المأموم يصلي عن يمين الإمام فجاء ثالث، يقول: ما هي الطريقة الصحيحة حتى يكون اللي عن يمين الإمام وعن يساره، عفوا الذي يكون عن يمين الإمام مع القادم خلف الإمام؟ ذكروا طرق. الطريقة الأولى قالوا يكون القادم عن يسار الإمام ثم يرجعهم الإمام إلى الخلف كما فعل مع جابر وجبار. لماذا؟ قالوا حتى لا يكون قد صلى منفردا خلف الصف، يعني إذا أرجعه يكون قد أصاب جزء من الصلاة منفردا خلف الصف. هذا قول. القول الثاني قالوا بأنه ينبهه إلى الرجوع، ينبه المأموم إلى الرجوع فيرجع كما هو الآن المعمول به الآن عند أغلب الناس، ينبه المأموم فيرجع المأموم، أو ينبه الإمام فيتقدم الإمام إن كان هناك مساحة ومسافة يتقدم فيها الإمام فلا شك لا شك بأن حركة الإمام أولى في التقدم، وإن لم يمكن نبه المأموم ورجع معه إلى الخلف. هل يجوز الآن من يصلي مثل حالات كورونا بعيد عن المسجد؟ ما أدري يا سعيد، هل تقصد أن يعني ما يصلي الجماعة؟ لا تقصد ما يصلي الجماعة، لا ما يجوز. كيف ذكر بالغ ما يصلي الجماعة وقد زالت ولله الحمد جائحة كورونا وعاف الله الناس؟ لا بد يرجع. وأيضا لا يجوز التباعد في الصفوف، وقد ولله الحمد يعني أزيلت كل ما يتعلق بالاحترازات هذه. هاي يجوز الإنسان يقول والله ما زلت أتباعد، زالت الجائحة وذهب الوباء وعاد الناس بشكل طبيعي ولله الحمد والمنة، هذا ليس بعذر. خولة بارك الله فيها تقول لو يكون هناك تذكير في خطبة صلاة الجمعة بأهمية الاستثاب الصحيح في صلاة الجمعة. أحسنت يا خولة بارك الله فيك، في الحمد لله يعني اجتهادات طيبة من أئمة المساجد ومن الخطب أيضا، لكن طيب الاجتهاد في خاصة خطبة الجمعة لأن الناس يعني يحضرون بعدد كبير جدا، طيب أنهم ينبهون. يقول ذكرتم حفظكم الله أقوال أهل العلم في الصلاة أمام الإمام فما ترجيحكم؟ أنا أخي الفاضل يعني بعد بحث وكذا أميل إلى القول الثالث، وهو أنه إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك حاجة مثل زحام شديد مثلا في المسجد الحرام أو مساجدنا في الجمعة أحيانا يعني مثلا تزدحم ما في مجال في الخلف يعني في جدار فقط، وهذا قد تفوت صلاة الجمعة مثلا، له أن يصلي أمام الإمام إن لم يتيسر له عن يمين الإمام. الأخ الذي يريد أن يرسل الأسئلة تراسل الموقع اللي فيه موقع جمعية الدعوة والإرشاد في بقيق بارك الله. يقول شيخنا أحدهم صدم خروف بمنطقة تمر بها الأغنام ولم يكن مسرعا ومرت عليه العجلة الخلفية للسيارة مما يدل على مخطئ ليس بالعمد، فهل عليه الضمان ودفع ثمن الخروف الذي صدم؟ أخي الفاضل هذا راجع لي يعني التخطيط الحال، فإذا كان هو يمشي في طريقه النظامي وممنوع مرور الأغنام مثلا أو الإبل أو يعني الأنعام عموما فلا يتحمل، ما دام أنه يسير بسرعة نظامية ومنتبه للطريق لا يضمن. أما إذا كان لا هو يسير بسرعة كبيرة مثلا والمنطقة هذه مسموح فيها مرور الأغنام والإبل أو البقر أو بقية الأنعام، لا يضمن التلف ما دام أنه هو من تسبب في ذلك. أما إذا كانت البهيمة هي التي تسببت بصدم عجلة السيارة الخلفية ليس عليه شيء الضمان، نعم ليس عليه الضمان. طيب نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم على خير في مجلس جديد المجالس شرح عمدة الأحكام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.